أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما يزال الكلام في بحث التخيير الشرعي، وصلنا إلى قوله التخيير ومقتضى الأصل. أنا وصلنا سيدي هذا بحث، احنا تقدم إذا كنت تذكر أيها السيد ما ذكرنا تفاصيله في بحث الأصول الموفر هناك عندما قلنا ما هو مقتضى القاعدة في المتعارضين. المقتضى القاعدة هو التخيير أو التصافط، ما تستظهر الشيخ أنه التصافط، وأغلب المباحث الموجودة في هذه الصفحة الأمامي هي كل تكرار لما ذكر في أصول الموفر. فنقرأ قال: وجعل التخيير هنا جعله على خلاف مقتضى الأصل. ليش؟ الأصل في المتعارضين شنو؟ التصافط. قال: لاقتضائه، يعني الأصل لاقتضاء الأصل التصافط في المتعارضين، لأن دليل الحجية بالنسبة للخبرين المتعارضين، دليل الحجية لا يخرج عن أحد ثلاثة فروض. أولا أن يفترض شمول دليل الحجية لهما معا، كلاهما حجة، هذا محتمل لما محتمل. قال: وهذا مستحيل بالبداء، شلون كلاهما حجة؟ شلون متعارضين متكاذبين كلاهما حجة؟ قال: الاستحالة أن يتعبدنا الشارع بالمتناقضين، يعني دليل يقول يجب الدعاء ودليل يقول لا يجب الدعاء، في ناس الحج ماشي زين. أن يفترض ثانيا شموله لأحدهما دون الآخر، زين أحدهما متعين عندنا أحدهما لو غير متعين. فقال: وهذا أيضا شنو يقول؟ وتعيينه بالذات، هسه تعيينه إجمالا للجزئية، لكن تعيينه بالذات هذا دون ذاك يصير ترجيح بمرجح أم لا؟ قال: ترجيح لأحد المتساويين على الآخر بدون مرجح. زين. ثالثا أن يقال بعدم شموله، يعني دليل الحجية لهما معا. ليش؟ لتكاذبهما. مو المشكلة لتكاذبهما، لو لا تكاذب كل واحد منهما حجة. رواية لزرارة تقول يجب الدعاء عند الرؤية، رواية لمحمد بن مسلم أيضا ثقة وكبار علماء يقول لا يجب، مستحب الدعاء عند رؤية الهلال. طبعا احنا لولا التعارض أخذنا كل رواية على حدة، لكن وجود التعارض صنع مشكلة، أنه أصبح الدليلان متكاذبا. فإذا تكاذبا يا شيخ سيد، إذا تكاذبا لا يمكن الأخذ بهما معا، لأن معناها أخذ المتكاذبين، ولا يمكن أخذ أحدهما من دون ترجيح، لأنه واضح استحالة الترجيح بلا مرجح. لهذا نقول مقتضى الأصل هو تساقطهم، مقتضى الأصل أنهما يتساقطان ويلجأ من الأصول العملية أو للدليل الآخر. قال: أن يقال بعدم شمول دليل الحجية لهما معا، السبب شنو؟ السبب هو تكاذبهم، لأن ما عندك حل آخر، وهذا هو الذي يتعين الأخذ به. واضح مولانا؟ هذا البحث ما قلت لك هناك ناقشنا أكثر في بحث الأصول المغفرة. تعال. قال: والدعاء أن أحدهما حج واقعا، واقعا أحدهما حج لحكايته عن الواقع لا يخلو من مغالطة، لأن المدار في الحجية على العلم بها، ونحن نعلم بحجيتها، هو المدار في الواقعيات للمدار في العلم. إحنا مكلفين بمن الواقعيات، إذا مكلفين بالواقعيات مشكلة من عند الواقعيات، ما حد بين لا ولا مجتهد من أعلم المجتهدين يقول هذا أحكام مطابقة للواقع. إحنا مكلفين بالواقع، إذا كنا مكلفين بالواقع لازم التكليف بمن يعني غير المقدور، يعني ليش لنا القدرة على استكشاف واقع إلا بهذه السبل المتعارضة، لأن نلجأ للحكم الظاهري. ويا سيدنا فيجيك واحد يقول واقع، يقول لا أدري واقع، عشان ما مكلف بالواقع، بدليل لو كنت مكلف بالواقع عشان أقول لك بالحقيقة رسالة العملية، أي رسالة عملية ما يصير تعمل بها، لأن يعني كل رسالة عملية مكاتبين ظاهرا هي الحكم الظاهري، تكليف بالواقع هو تكليف بغير المقدور. إذا كان كذلك في المتعارضين، إذا كان أحدهما واقعا أنا مكلف به، بما أني ما واصل العلم علم دي ما عندي فما مكلف فيه. لهذا هو قال لأن المدار في الحجية مو على الواقعيات بل على العلم بها، وأنا ما عندي علم بأن أحدهما حجة، كل واحد يكذب الآخر، لأن العلم مقوم الحجية كما سبق، لا على وجود الحجة واقعا. يا سيدنا يعني أكو بشيء واقعا هو حجة عليك أنت شو مدرك؟ ويا مولانا شلون؟ يعني أن تفترض أحد المجتهدين المحد يعرفه ولا هو أعلم ولا هو مصدر رسالة، هو يطلع هو الواقع يوم القيامة يقول خلت منه، يقول مقدم المجتهد الفلاني غير الأعلم يقول لا والله الواقع هو زيد، وزيد حتى مثال عملية ما عنده كله أو عنده بس ما حد يجذبه إنه هو اللي هو مطابق الواقع. أنت مأثوم يصير واحد يشوفه ما مكلف بالواقع يعني ما أعرف إنه هو الواقع. قال ومع فرض جهالتنا فيه من بينهما، جهالتنا بالحجة من بينهما لا يكون حجة علينا حتما. واضح الكلام؟ قال وقد تخيل بعض الأصوليين أن مقتضى الأصل عند التعارض مو هو التساقط، لا هو التخيير. هذا نفس الحكي ذكره الشيخ مظفر وذكره نفس الكلام، لأن كل من المتعارضين يقول كل واحد من المتعارضين في نفسه شنو محتمل الإصابة للواقع، كل واحد هو محتمل زين. وليس المانع من شمول دليل الاعتبار لكل منهما إلا مشكلة واحدة وهي لزوم التعبد بالمتناقضين. يقول لي المشكلة فقط أنت هو كل واحد في نفسه مو محتمل أن يكون حجة؟ أقول له نعم. يقول شايف مداخل بأي واحد من أنتم أو بهما معه؟ أقول له ما أخذ بواحد منهم لوجود مشكلة شنو؟ تناقض فقط التكابل يعني. قال سهل إذا عن التناقض أنا أحلك إياها. قال وهذا المحذور، يعني يا محذور محذور التناقض، ينتفع بكل بساطة بمن؟ برفع اليد عن إطلاق دليل الاعتبار بالنسبة إلى كل منهما بتقييده بترك الآخر، بتذكر الأخذ بالآخر. يعني يقول نقدر نحل مشكلة التناقض بأن شو نقول؟ نقول خبر زرارة حجة بشرط أن لا تعمل بخبر محمد بن مسلم، خبر محمد بن مسلم حجة بشرط أن لا تعمل بمن؟ بخبر، لأنك إذا عملت خبر زرارة شو يصير؟ يعني يقول له أوقف، يعني خبر زرارة عندما أعمل بخبر محمد بن مسلم خبر زرارة هم حجة؟ يقول لي هو محتمل حجة، لكن ما نقدر نقول هو حجة عليك ولا تحجة عليك فعلا، لأن شو يلتزم؟ يستلزم التكابل. هذا احنا شلون نحلها بان نقول لك هذا حجه بشرط ان لا تعمل بذاك وذاك حجه بشرط ان لا تعمل بهذا، فنقيد حجيه كل واحد بمن؟ بشرط عدم العمل بمن؟ بالاخر. كلها مو هذا يقول السيد. واجيب على هذا بان الاخذ بكل منهما عند ترك الاخر هذا لا يرفع محذور التعبد بالمتناقضين. لماذا؟ لان لازم جعل الحجيه لكل منهما عند ترك الاخر هو جعل الحجية لهما عند ترك الأخذ بهما معا لصدق القيدين، ومقتضاه هو التعبد بهما بما ينطويان عليه من التناقض. يعني أنا أقول على كلامه بعد هذا حجة بشرط أن لا نعمل بذاك، وذاك حجة بشرط أن لا نعمل بهذا، لهذا هما حجة بشرط أن لا نعمل بهما، إيش راح يصير كلامك؟ هذا واضح وجه التناقض. كيف هما حجة بشرط أن لا نعمل بهما، أو هما حجة بشرط أن لا يكونا حجة؟ لأن أنت كل واحد يقول لك مقيد بعدم الآخر، هذا مقيد بعدم الآخر، وهذا مقيد بعدم الآخر، بالنتيجة أحدهما مقيد بعدم أحدهما، وهذا عين التناقض وعين تعبد المتناقضين. وهناك توجيه آخر للتخيير، يعني لأصحاب التخيير بين التعبد. فحوى هذا التوجيه دعوى إمكان تقييد الحجية في كل منهما مو بالأخذ بعدم الأخذ بالآخر، لا بمن هاي المرة يعني تأخذ به. يعني ما أقول لك خبر زرارة حجة بشرط أن لا تعمل بخبر محمد بن مسلم، لا، خبر زرارة حجة بشرط أن تعمل به، ها، وخبر محمد بن مسلم حجة بشرط أن تعمل به، هاي مرة قيد أن تعمل به. ونتيجة ذلك هو التخيير. يقول إذا كان كذلك التخيير ليش؟ لتمكنه من الأخذ بأيهما شاء، أي واحد بشرط أن تعمل بهذا أخذ. يقول أيضا ولكن لازم هذا التوجيه أن لا يكون كل منهما حجة عند العدم الأخذ بهما، وهو من ما لا يلتزم به الموجه حتما. يعني انت تقول افترض احنا لسنا في مقام العمل، نحكي على مقام الحجية، دعنا من مقام العمل، مقام العمل مرتبة التنجيز ومرتبة العصيان والطاعة. نحن نسألك انت شو قيدت بالعمل مما يقتضي انه خبر زرارة معناه ما يصير حجة الا يكون يعمل به، خبر محمد مسلم مو حجة، لا، مع ان فرض عالم الحجية وعالم عدم الحجية غير عالم الطاعة وعالم عدم الطاعة، لأن ربما يكون شيء حجة والناس لا تعمل به كإمامة أمير المؤمنين فهو حجة والسنة مثلا لا يقوم به، وربما يكون شيء باطل والناس تعمل به. ما نرضى كون شيء حجة في نفسه لازم يعمل به. أنت إيش سويت؟ جعلت خبر زرارة حتى يكون حجة لازم يعمل به أو لا يعمل به، مو يمنع على كلامكم لو أن الناس عصت خبر زرارة سوف لا يكون شنو؟ سوف لا يكون خبر زرارة شنو؟ سوف لا يكون حجة، مع أن الفرض الكلام أن العمل شيء والحجية شيء آخر. نعم العمل تابع لطاعة الإنسان لتقواه ولعدم تقوى الإنسان، لا كان يخاف الله يعمل، أما مو إذا كان حجة، يعني كل حجة لازم يعمل به الناس، ربما ناس عاصين ما يعملون بالحجة، شو يسوي؟ هل العيب بالحجة لا العيب فيهم؟ لأن مثل ما قلت لك إمامة أمير المؤمنين خوي حجة، لكن افترض طائفة كبيرة من الناس لا تؤمن بإمامته، هل العيب في إمامته؟ يعني هو إمام تم حجة معناه الناس ما عملوا به، لو هم الناس عاصوا. فنفس الشيء يقول لازم هذا التوجيه أن لا يكون كل منهما حجة عند عدم الأخذ بهما. افترض ما حد أخذ بهما يعني من المحجة يا سيدنا أنت جعل في مدارك.
عليك أن يقال أن العمل إذا كان غلب على عمل
المسلمين
بعد يستفاد من عنده
هذا؟ لا ما يستفاد، ما كوش استفاد، وأكثرهم الحقيقة يقولون ما كوش استفاد أن العمل هو اللي يوثب الحجية على الشيء. الله سبحانه وتعالى يجعل الشيء حجة في نفسه ويقول للناس من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. شوف قال على أن علمنا بكذب إحدى الأمارتين بحكم يحكم بحكم أن الواقع الواحد لا يتحمل سطح حقيقتين المتناقضتين، هذا علمنا ماذا؟ علمنا يحول التخيير إلى تخيير بين حجة ولا حجة. لو مكتوب عندي لو صح لو صح تسقط التعبير بالحجة في هذا المجال. يقول على احنا نعلم بصدق احداهما ولا لا نعلم بكذب احداهما سمون. نعلم لانه وجود تناقض، فاذا كان هناك تناقض اذا احدهما واقعا في حجه والاخر واقعا شنو؟ ليس بحجه، فكيف تقول انت بالتخير؟ وهل يكون هناك تخير بين الحجه ولا حجه؟ واضح هذا المقصود. يقول علمنا بكذبه ما ياتي. قال ادله التخير ومناقشتها، ولكن القائل بالتخير استند الى روايات عده جلها اجنبي عن مقام التعارض المصطلح هاي وحدة، على أن قسم منها مناقش فيه سندا وحد دلالة. نذكر نماذج منها، منها ما رواه أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي صاحب الاحتجاج عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام قلت، هاي الرواية موجودة في أصول منفر الأذكر، يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، جيد ما اختلاف بالحديث تعارض يعني، ولا نعلم أيهما يعني أي الحديثين الحق. قال عليه السلام فإذا لم تعلم وموسع عليك بأيهما يعني بأي الحديثين أخذته. طبعا الرواية صريحة بين التخير، صريحة بالتخير، ولكن مثل ما ذكر في صور مظفر يعارضها روايات كثيرة أمرت بالتوقف والاحتياط. أول إشكال، والإشكال الثاني سيأتي من الرواية ضعيفة السند. قال ودلالة هذه الرواية وافية جدا إلا أنها مرمية بما مشكلتها بالضعف لإرسالها هذه الرواية. قال ومثلها في الدلالة أيضا وفي المشكلة، ومثلها في الدلالة وفي الضعف سندا يعني مرسلة الكافي. الرواية تقول بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، واضح عن سيئة الرواية. يقول السيد مثلها استدلالا وحتى جوابا، يعني هم مرسلة واستدلالا هي صحيحة تدل على التخيير، بس شنو الفائدة الضعيفة؟ ثالثا ما رواه الشيخ يعني الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال قرأته في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام اختلف أصحابنا في روايتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم صلهما في المحمل وروى بعضهم لا تصليهما إلا على الأرض، فوقع يعني الإمام الصادق العفو الإمام الرضا اسمه الإمام الكاظم اللي هو أبو الحسن، فوقع الإمام أبو الحسن عليه السلام موسع عليك بأية عملت يعني بأي رواية عملت، أو كما يستطر الشيخ مرفر يقول مو المقصود بأي رواية عملت إنما موسع عليك بأي صلاة صليت يعني بأي عمل عملت، فالمراد الإباحة مو المراد التخيير بين المتعارضين. لا تذكر بحث أصول المضافر يقول فرق بين التخيير بين المتعارضين وبين الحكم بالإباحة، ما تذكر لا هو يقول له واحد جماعة يقول صليهما في المحمل، جماعة يقول لا تصليهما إلا على الأرض، لا تصليهما إلا على الأرض يعني ميت تصليهما على المحمل. فالإمام عليه السلام قال هذه كذب كل الروايتين، هاي مثل ما واحد يجي ويقول لك جماعة يقولون أنت هنا تصلي قصر، أو جماعة يقولون هنا يعني بالكوفة، أنت هنا بالكوفة صلي قصر في منزل الكوفة، جماعة يقولون أنت بالكوفة صلي تمام، فأنت شو تقول له؟ تقول له مخيرا صليت مخيرا بينهما، شو تقصد مخير بينهما؟ يعني مخير بين الروايتين؟
لو مخير بين الصلاة القصر وصلاة الأمام تمام، لأن هو حكم الإنسان في مسجد الكوفة مخير بين الصلاة، فهو تخير بالفعل تخير بالرواية. ويا سيدنا أبويا بالفعل مو بالرواية، الرواية بالعكس، اللي قالت الرواية اللي تقول هنا قصر مو تمام باطلة، والرواية اللي تقول هنا تمام مو قصر باطلة. فأنا أقول لك تخير لا أقصد التخير بين الروايات، بل بالعكس رواية باطلة اللي تقول بالانحصار، إنما أريد التخير وين؟ في مقام العمل والفعل. قال وهذه الرواية لا دلالة لها على أكثر من التخيير بأفراد الكل، لأن الصلاة في المحمل فرد من أفراد الصلاة، والصلاة في الأرض أيضا فرد، لأن كل من الصلاة صحيحة ومحققة للغرض، والتخيير بين أفراد الكل، شوف التخيير بين أفراد الكل شيء، والتخيير بين المتعارضين المتكاذبين شيء آخر. مرة أقول لك ادعو عند الرؤية، مرة أقول لك لا تدعو عند الرؤية، مرة أقول لك صوم يوم الشك، مرة أقول لك يحرم صوم يوم الشك، هذا أفراد لكل ذن لو متباينين من تباين، بخلاف شنو؟ بخلاف إذا كان من جسمه أفراد لكل ذن واحد، كما لو قيل صلي قصرا، صلي تماما، صلي جماعة، صلي مأموما، صلي إماما، هذا كله ماكو مشكلة. التخيير بين أفراد الكل ليس من باب التعارض، لهذا قال لأن كل من الصلاتين صحيحة ومحققة للغرض، والتخيير بين أفراد الكل سواء كان عقليا أم شرعيا لا محذور فيه، لأن ماكو تباين ماكو تعارض. والمطلقات كلها من هذا القبيل، المطلقات الموجودة في صلي ما في كذا،
يعني
بيناكم جامع مختلف، اي جامع مختلف احسن،
اي
قال وان شئت ان تقول ان هذه الانواع من الروايات ليست متعارضه في واقعها، وان تخيلها الراوي كذلك، والامام لم يصنع اكثر من تنبيهه على امكان الجمع بين الروايتين بمفادي او، يعني انت يجوز هذا او هذا، هذا او هذا يجوز، والكلام انما هو في الروايات المتعارضه، الكلام في التباين مو في الجمع بين أفراد الكل واحد. قال رابعا ما رواه الكليني بسنده عن سماع عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بالأخذ بهذا الشيء يعني والآخر ينهاه، كيف يصنع؟ قال عليه السلام يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في ساعة حتى يلقاه. جيد، وهذه الواقعة ذكر القصر المظفر، يقول مع الحكم الأول هو الإرجاء، نعم هو في منا لمن يعلم هو في سحر، وهذا لا يعني التخير مطلقا، حتى التخير مطلقا. قال وهذه الواقعة المسؤول عنها من قبيل دوران الأمر بين المحذورين، يأمر وينهى، لا يرجعه يعني يتوقف فيها، الإرجاء هو التوقف مو البراء، والمكلف بواقعه لا بد أن يصدر على أحدهما لو أمر لو نهي، فالتخير بينهما يعني بين يأمر وينها تخير تكويني. شو يقصد التخير التكويني؟ يقصد انه هذا التخير حتى لو انت ماكو شريعة وماكو حاكم شرعي، انت لوحدك تتخير بينهما، يعني انا بقول لك امر ونهي وانت ما عرفت هو امر ولا نهي، بالنتيجة انت شو تسوي في مقام العمل؟ شو تسوي في مقام العمل؟ ما يصير تقول له والله لا راح تعمل بأحدهما حتى تجرب حتى تشوف شو النتيجة. فهي يقول هو هذا انه هذا التخيير تخيير عقلي، ما هو التخيير العقلي هو التخيير اللي يكون بين المحذورين اللي العقل يحكم به، العقل العمل يحكم به، ولا نحتاج المن الى الشرع. نعم اذا الشرع حكم وقال هم انت مخير يكون هذا باب تأييد المن لحكم العقل. زين احنا حكينا وين سيدنا؟ بالتخيير العقلي او بالتخيير الشرعي؟ قال والمكلف بواقعه لا بد ان يصدر عن احدهما، يعني لو امرنا، فالتخيير بينهما تخيير شنو؟ تكويني يعني عقلي، والتعبير بالسعه من يقول الدرجه ومسابق للتعبير باسقاطهما، لانه ليس احدهما خنجر، لو كان احدهما خنجر بعينه لاخذ به، والصدور عن احدهما بحكم ما يقتضيه واقعه التكويني، يعني انت عندما يقول الإمام أنت في سعة يعني أنت لست ملتزما بالأخذ بهذا دون ذاك بنحو اللزوم، نعم أنت اتركهما واعمل ما يقتضيه التخيير العقلي، وربما سمي هذا النوع من التخيير بالتخيير العقلي، فتكون الرواية إرشادا للتخيير العقلي، لأن يعني العقل حكم والرواية التي تأتي على حكم العقل شو يسمونها؟ يسمونها إرشادية. قال وسيأتي الحديث عنها وين؟ في التخيير العقلي. نعم.
يعني الإمام يقول مثلا أنت في سعة
أي.
أو رجعته يعني ما بين له في الشتاء مثلا لو يريد يطيف الضابط
ضابط
لا هو ما ممكن
يطيف الضابط طبعا لا انا لا اقول لي القضيه كذا وكذا والامام بعد ما يحتاج ما احتاج اصل العمل الامام يقول لي حقوقك لكن انا في مقام طائف ضابط شو قاعد يقول لي يقول لي في امر ما قال له شنو الامر يقول له اختلف عليه رجلان من اهل دينه في امر ولو قال الامر صلاه الظهر من شو قال ما في حلها بس انا اقول له اعطيني ضابط انا ما لا اتي اليك يوميا انا في منطقه بعيده فاعطيني قاعده اذا اختلفوا في امر شو اسوي دائما انا الامام طائف ضابط قال انت ارجو الى خلاصة البحث والخلاصة إن أدلة التخيير وهي لا تخرج عن الطوائف التي عرضنا نماذج منها هاي الأدلة بين صحيحين لا يدل بمضمونه يعني المشكلة وين مشكلة بالدلالة ودالين لكن مشكلة هو لا يصح سندا فهي لا تنهض بالنتيجة بإثبات ما ثقت لأجله على أن الحق يقتضينا أن نسجل أن القائلين بالتخيير لم نعرف لأحد منهم فتوى فقهية مستندها ذلك شنو يعني التخيير الشرعي يقول أنا ما أدري أقول ليه التخيير الشرعي يعني في مقام الإفتاش ما حد أفتى به وربما وجدت في الموسوعات وضيعها علينا نقص الفحص الشرعي اعتراف حلو يقول جزء موجود أنا ما أنكر جزء موجود بس أنا ما لقيته بس أنا بحدود اللي أعرفه ما لقيت واحد أفتى بمقصد التخيير الشرعي ثم إن هذه الأدلة روايات وغيرها لو تمت دلالتها فهي لا تتعرض إلا لا تتعرض إلى أكثر من التعارض بين الأخبار إحنا مشكلتنا مو بس التعارض بين الأخبار تعارض بين الأخبار تعارض بين الآيات والأخبار بين الأخبار والسيرة بين الأخبار والشهرة بين الأخبار والإجماع تعارض والأخبار والعقل بينما الرواية من يقول تخيل وين بين شو هاي الرواية تخيل فقط بين الأخبار لهذا يقول يأتينا عنكم كذا فلا صلاحية فيها لاستيعاب أبواب التعارض كلها فالدليل إذن أضيق من المدعاة انه في كل تعارض خذ بالتخيير بينما دليل جاب شنو تعارض في الاخبار جدا وينها وين ولذا لم نعرف من عمم وسع ادله التخيير الى جميع الابواب فالقاعده تبقى محكمه اللي هي شنو اللي تساقط يعني ومقتضاها التساقط الا في الاخبار فبالاخبار احنا راح ننظر اذا قلنا تراميه هاي الادله فبس بالاخبار نجري فيها التخيير اما اذا قلنا الحق انه ما تجري حتى بالاخبار قال بناء على تراميته هذه الأدلة بناء أما القول الصحيح ما تتم بعد بحث آخر الباب الرابع مو ماشي القسم الأول مكتوب أدي إيه نعم انتهينا الآن من الأدلة الشرعية صراحة الصحيح الأدلة الشرعية اللي هي القراءة الشرعية والاحتياط الشرعي والتخيير الشرعي يعني تبعث من نصوص حابة خذناها فهي ثلاث أصول شرعية خلصناها نأتي الآن إلى ما يقابلها من أصول شنو عقلي كما بدأنا بالبراءة الشرعية سوف نبدأ بأي شيء بالبراءة العقلية فقال القسم الأول اللي هو من الأصول العقلية هاي المرة احنا قلنا شنو اللي يجمع الأصول العقلية اللي يجمعها أنه لا ليس الحاكم بها هو العقل ليس الحاكم بها هو الشرع بل الحاكم بها هو العقل هاي شيء الشيء الآخر أنه مع وجود دليل شرعي لا يصار إلى الأدلة العقلية هذا اللي بيدينه يعني هذه أصل أصول العقل يمون أدلة أصل العقلي لا يصار إليه مع وجود شنو دليل شرعي لهذا يعني يتعارض عندك البراءة العقلية مع الاستصحاب الشرعي ناخذ بمن بالاستصحاب الشرعي إذا تعارض البراءة العقلية مع التخيير الشرعي ناخذ بمن دائما الجانب الشرعي يقدم على الأصل العقلي قال أولا البراءة العقلية تحديدها ويراد بها الوظيفة المؤمنة من قبل العقل شوفوا مقر الشرع عند عجز المكلف عن بلوغ حكم الشارعي أو عند عجز العقل عن بلوغ وظيفة الحكم مراد به الأمارة الوظيفة أصل العمل شوف يعني شو المقصود يعني إذا أكو حكم شرعي أمارة ناخذ بالبراءة العقل لو ما ناخذ زين إذا أكو وظيفة شرعية وظيفة شرعية شو تقصد به يعني البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي والتخيير شرعي طبعا البراءة الشرعية ما تتعرض للبراءة العقلية لأنها ما تتعرض إنما وين تحصل المشكلة يحصل المشكلة بالبراءة العقلية والاحتياط الشرعي أو التخيير الشرعي أو الاستصحاب الشرعي واضح البراءة العقلية ترفع التكليف الاحتياط الشرعي يسوي يثبت التكليف الاستصحاب مرات يثبت التكليف قال دليلها وقد استدل لها بالقاعدة العقلية المعروفة مكتوب عندي لها بقاعدة وقد استدل لها يعني للبراءة العقلية بالقاعدة المعروفة بقاعدة. ها المعروفة بقاعدة المعروفة بقاعدة المعروفة هاي القاعدة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بلا بيان وأصل من الشارع. فالعقل يحكم حسب ما يدعون، العقل يحكم لأنه يقبح عقاب الشارع من دون أن يبين ومن دون أن يبين بيانا واصلا منه إلى الناس. الله يجي وقام يعذبنا يقول له أنا بينت باللوح المحفوظ، يقول له بينت باللوح المحفوظ بس ما وصلنا لم يصل لنا هذا البيان، يقول أنتم معاقضون فعليا أنا ما يهمني، واضح من هذا مما يخبح من الشارع. قال بدعوة أن العقل يدرك قبح عقاب الشارع لعبيده إذا لم يؤذنهم بتكاليفه وخالفوه، هم خالفوه بس ما لم يأذن لم يوضح له التكاليف، أو أذنهم بها ولكن لم تصل إليهم وما سوي لنا شيء نريد الوصول مع فحصهم عنها. نعم لو هم ما فحصوا يعني الشريعة موجودة بس هم ما فحصوا يعاقبون لهم مو يا سيد اي لهذا قال مع فحصهم عنها واختفائها عنهم مهما كانت أسباب الاختفاء ويأسهم من عن بلوغها. يعني يوم القيامة يقول له يا ربي ما ندري، يقول شامو الإمام الفجة موجود، يقول له إيه موجود لكن موجود ما موجود بس احنا لم نصل إليه ولم نستطع أن نصل إليه، احنا نتمكن نصل ما وصلنا له، يقول أنا شعري أنا عقب لا يقبح ذلك الإمام. فحتى لو كانت الفجة موجودة ولكن مختفية علينا لا نستطيع الوصول إليها فإحنا أيضا معذورون. وهذه القاعدة يقول السيد مما تطابق عليه العقلاء على اختلاف مللهم ومذاهبهم وتباين أذواقهم ومستوياتهم وتشعب أزمانهم وبيئاتهم، وقد عبر عنها بعض المشجعين المحدثين بقوله لا عقاب بغير قانون، نفس الفكرة. وبالطبع أن مراده بالقانون وخصوص القانون المبلغ بوسائل التبليغ المتعارفة، وإلا فإن التشريع وحده لا يكفي في إيقاع المواطنين تحت طائرة القانون. هذا التعبير لا عقاب بغير قانون مو يعني مو دقيق بقدر ما تعبير الفقهاء دقيق، الفقهاء ما يقول لا عقاب بلا قانون، يقولون قبح العقاب بلا بيان واصل، يقيدون البيان بأنه واصل. هو يقول لا شو اسمه لا عقاب بغير قانون، يقول له وإذا أكو قانون يصير عقاب، يقول إيه، يقول له شنو قايد مرات أكو قانون بس القانون ما واصل يعاقب وما يعاقب. واضح مثل يجي المقنن يجي صاحب الحاكم في الدولة يصدر له قانون بس هو يتعمد من يوصل للناس، مثلا يتعمد من يوصل للناس وما يشرب الجريدة الرسمية حتى يوصل للناس، ها يتعمد ما وصل بعده ما ادري شنو صار اكو تأخير في إيصال للناس، وسائل الإعلام قصرت في إيصاله، واضح شلون النتيجة يلزم لواحد بالشارع يعاقبه؟ ليش سويت شيء؟ يقول له ما أدري، يقول شو ما أدري على القانون قبل 4 أيام وقعت عليه، يقول له إيه وقعت عليه أنت بس ترى ما وصل، يقول شو عليه أنا وقعت، لا مش عليه، شوف شنو الخلل وين، إما أنت متعمد تخفي عنه أو لا، إذا أنت خوش إنسان ما متعمد لكن أكو خلل صار بوسائل التوصيل، شوف وسائل الإعلام، شوف وزارة الثقافة عندكم ليش ما وصلت للناس؟ واضح يسألهم يقول له مثلا صارت مشكلة فنية كذا، إذا فيعاقب الإنسان المكلف. فالسيد شو يقول هذا تعبير لا عقاب بغير قانون، كل قيده بغير قانون واصل مثل ما الفقهاء قالوا. يقول وبالطبع أن مراده بالقانون هو خصوص القانون شنو؟ المبلغ بوسائل التبليغ المتعارفة، وإلا فإن التشريع وحده لا يكفي في إيقاع المواطنين تحت طائلة العقاب، حكي واضح؟ وربما كان غرض القائلين بأن الأصل براءة الذمة هو الإشارة إلى هذا القائل الكلي، بعضهم يعبر يقول الأصل براءة الذمة، يجوز مقصودهم يقول المصنف مقصودهم لعله واضح. مناقشة القاعدة، وقد نوقشت هذه القاعدة يعني قاعدة قبح العقاب بألسنة قسم من الفقهاء، بأي شيء نوقشت؟ نوقشت بكونها غير تامة لمعارضتها بقاعدة عقلية أخرى تفرض هذه القاعدة العقلية الأخرى الإلزام بالعلم المحتمل، يعني أي شيء محتمل يكون تلتزم به. ما هي القاعدة؟ قاعدة خدناها بالعقائد وهي وجوب دفع الضرر محتمل، مثلا بالعقائد وغيرها ما بتعلمكم، فهي وجوب دفع الضرر المحتمل شو تخليك؟ تخليك ما تقول يقبل العقاب، كل مورد محتمل تقول انا والله ادفع الضرر المحتمل. الدعاء عند رؤية الهلال قاعد قبل العقاب بلا بيان، شو تقول؟ تقول انت ما عملت ذنبي ما بين لك. قاعدة العقلية اللي تقول وجود دفع الضرر المحتمل شو تقول؟ تقول يحتمل انه واجب خاصة الخسارة تأتي فيه، وهكذا فقاعد معلق التعارض بين قاعدتين عقليتين. لو كان واجب عندنا شرعية ما عندنا مشكلة تقدم الشرعية، لكن فرض الكلام ان كذا القاعدة العقلية قال وجود دفع الضرر المحتمل ومعارضتها لها، وهي يعني وجود دفع الضرر كسابقتها يعني كقاعدة قبل العقاب مما تطابق عليه العقلاء بتقريب ان العقل متى احتمل الضرر في شيء ما ألزم بتجنبه، واستحق صاحبه اللائم لو أقدم على هذا الضرر وصادف وقوعه فيه. وضع الكلام ورسيد المراد. وموقع التعارض بينهما أن القاعدة الأولى اللي هي قاعدة البراءة قابلة بها مع احتمال التكليف يعني احتمال وجوب الدعاء عند الرؤية وعدم تنجزه بالوصول تنفي العقاب، تثبت تنفي العقاب من الشارع وتمنع العقاب. والأخرى ليد وجود دفع الضرر المحتمل لا تمنعه بل تصحح صدوره منه يعني من الشارع، وتلقي التبع على المكلف القصر في امتثال. انت ما اعتقد انت ما فالاولى مؤمنه من الضرر والثانيه غير مؤمنه وموضوعهما واحد، حينئذ يحدث التعارض ولا يحدث. هاي لعله اشاره من ضمن الموارد اللي يصير الشيء في الحلقات يقول هو هذا انه يقول هل الاصل حق الطاعه ام الاصل قبع العقاب، انه هو الشيء. وأشكل على هذه المناقشة يا مناقشة إنه هناك تعارض بين القاعدة العقلية الفلانية والقاعدة العقلية الفلانية قاعدتين، أشكل على هذا أن التعارض في الأحكام العقلية مستحيل، ما هو تعارض في الأحكام العقلية لأن أكو مشكلة أكو خلل عندنا، يعني أكو خلل عندنا ما معقولة ما هو تعارض في الأحكام العقلية، التعارض يكون في غيره في الجعلية في الاعتبار، التعارض في الأحكام العقلية ما. فإذا كان هناك تعارض إذا فهو تعارض حقيقي وصورة تعارض صورة إحنا متوهمين صارت توهم في بعض المقدمات. لهذا قال مستحيل لأن العقل لا يتلاطم على نفسه بإصدار حكمين متناقضين على موضوع واحد، فلا بد من التماس محاولاتهم لرفع هذا التناقض. أما طريقة الرفع سيأتي في الدرس الآخر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين.